لكنه لأنه لم يتعود على رسم القرآن الكريم فهو يتعتع فيه، أو لأنه لم يعرضه ولم يأخذه على شروط أهل الأداء من القراءة على المختصين من أهل هذا العلم، فهو يتعتع فيه وهو هاجر له، فأن لمثل هذا أن ينال ذلك الأجر. فلا بد من التركيز على رواية وهو يتعاهده عند البخاري في مقام ذكر الأجر، هذا أمر. أمر آخر، أيهما أفضل، الماهر بالقرآن أم الذي يتعتع فيه؟ هذا كحال الابتداء والانتهاء. فالمبتدي حتى يؤلف قلبه ويجبر كسره عظم أجره، فكان له في قراءته أجران. فمن هذه الحيثية الذي يتتعتع يأخذ أجرا أكثر، ولكن مرتبة ومنزلة الماهر بالقرآن أعلى وأعظم. وهذا أصل لأمر أصله ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنير، وهذا الأصل أن الأعمال على رتب ودرجات، فبعضها تكثر فيه الحسنات وبعضها ترفع فيه الدرجات وبعضها يقرب من رب البريات. فمثلا صحح بعض الحفاظ كشيخنا الألباني رحمه الله دعاء السوق، ودعاء السوق كلمات يسيرات نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أن قائلها في موطن فيه غفلة يكتب له ألف ألف حسن، لكن أن لمثل هذا أن تكون هنالك القرب من رب البريات. لو نظرت في الاعتكاف لوجدت أن الأجر في التنصيص عليه قليل، ولكن من أعظم بركات ودرجات الاعتكاف أنه يقرب من رب البريات. فعظام الأجر من للمتتعتع في القرآن لا يلزم منه أن المبتدي خير من المنتهي، والتفضيل قد يكون فيه نظر للابتداء والانتهاء، كما فضلنا بين عائشة وخديجة، فشاء الله أن تكون تحت النبي صلى الله عليه وسلم خديجة في أول الدعوة، وحالها في تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتصويره خير من عائشة في هذا الأمر. لكن عائشة في المآل والانتهاء في التفقه والحفظ والضبط عن النبي صلى الله عليه وسلم حالها خير من حال خديجة، فالمفاضلة لابد فيها من الأمرين. كذلك البشر والملائكة، فالبشر في البدايات، بدايات المجاهدات وتزكية النفس والعبادات، تشوبهم كثير من الشوائب ويقعون في كثير من القذورات والمعاصي، ولكنهم عند الانتهاء خير من الملائكة، وهكذا. والمراد أن القرآن كله خير وبركة، وأن الماهر ماهر بأدائه بفهمه بحفظه. فكما قال بعض أهل العلم أن كلمة الماهر توحي بالإتقان والإجادة، ويشير هذا من طرف خفي إلى كثرة تلاوة القرآن وطول ملازمته التي أوصلته إلى هذه المنزلة، لأن الإنسان لا يصل إلى درجة المهارة في الشيء حتى يستنفذ فيه جهده ويبذل فيه وقته. وكما أن المهارة تعني الإحاطة بكل جوانب الصنعة حتى يتسنى إتقانها فيتعلم هذا الماهر أحكام التلاوة ومخارج الحروف والوقف والابتداء وما يتعلق بذلك من قراءة القرآن. قال الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه التذكار قال: ولا يكون ماهرا بالقرآن حتى يكون عالما بالفرقان، وذلك بأن يتعلم أحكامه فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه، ويعرف المكي من المدني ليفرق بين ما خاطب الله به عباده في أول الإسلام وما ندبهم إليه في آخر الإسلام، وما افترض سبحانه في أول الإسلام وما زاد عليهم من الفرائض آخرة، ويعرف الإعراب والغريب، فذلك الذي يسهل عليه معرفة ما يقرأ ويرفع عنه الشك فيما يتلو، ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فبها يصل إلى مراد الله تعالى، وهي التي تفتح عليه أحكام القرآن الكريم فتحا. انتهى كلامه رحمه الله. فأن الذي يتعتع أن يصل إلى درجة الماهر، الماهر في النطق والماهر في الفهم والماهر في الحفظ والماهر في الاستفادة من الوقت والماهر في الدعوة إلى ما فيه القرآن الكريم، فلا يغرنك ذكر الأجرين فيجعلك ذلك تفضل المتعتع وتبقى في هذه الدرجة ولا ترتقي منها إلى الماهر، فالماهر أرفع عند الله سبحانه وأفضل وأحسن. وكان ابن مسعود يقول: من أراد أن يعرف حبه لله فلينظر إلى معرفته بالقرآن الكريم، من أحب الله أقبل على كتابه. وأنا أضرب مثلا ولله المثل الأعلى، لو أن أبا جاهلا جاءته رسالة من ولد له محب وأخرى من ولد له مبغض وهو لا يحسن القراءة، ففي حق المحب يمشي الكيلوات الطويلات على قدمي ويبذل جهده ليقرأ له القارئ ماذا يريد ولده، وأما الذي لا يحب فالورقة توضع في الجيب أو تهدر وتهمل وتلقى ولا يلتفت إليها. فالذي يحب الله يحب كلامه ويحب مراده ليمتن الله عز وجل عليه بأن يرضى عنه وأن يحقق حبه سبحانه وتعالى. نأتي للحديث الثاني، وما زلنا في فضائل القرآن، وفي هذه المرة الإمام مسلم يجمل ثم يفصل تفصيله في طرق كيف تحصل المهارة في القرآن. ذكر فيه حديثا واحدا مداره على قتادة عن أنس، أورده من ثلاثة طرق: الطريق الأولى من طريق همام بن يحيى البصري عن قتادة عن أنس، ثم رفع التفرد عن همام فأورده من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، وأورده من طريقين عن شعبة، والحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في أربعة مواطن، وذكره في كتابين وكرره في كتاب التفسير ثلاث مرات. هذا الحديث فيه أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على صحابي جليل وهو سيد القراء وهو رئيس كتبة الوحي وهو أقرأ أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب الخزرجي الأنصاري له كنيتان أبو الطفيل وأبو المنذر، مات 30 للهجرة، وأدرك من بايع بالعقبة وأدرك بدرا رضي الله تعالى عنه، فهو ممن أسلم من الأنصار قديما، ممن أسلم من الأنصار قديما رضي الله تعالى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه الإمام البخاري، يقول: ولما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث ما زلت أحبه، ونحن نحبه ونحب سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة المذكورين في هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن عن أربع، خذوا القرآن عن أربع، عن وسمى الأربعة، فقال: عبد الله بن مسعود، سالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يأخذوا القرآن عن هؤلاء، فكأن التخصص في العلوم بدأ من هذا الوقت، تخصص العلوم ومعرفة الصحابة وإتقان وتقدم بعضهم في بعض العلوم دون بعض قديم. لذا قال غير واحد من الصحابة والتابعين، والحديث ذكره شيخنا في الصحيح الثالث، وقرأت عليه جزءا كتبته وألفته وهو مطبوع، وتبين لي أنه من إدراج القتادة، فيه ذكر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أرأفهم أبو بكر، أشدهم في دين الله عمر، أكثرهم استحياء عثمان، أقضاهم علي، أقرأهم أبي، أكثرهم معرفة بالحلال والحرام معاذ، أفرضهم زيد. أفرضهم زيد، هؤلاء الصحابة تميزوا بهذه الأشياء، وهذا كما قلت لكم ينبئ عن تخصص الصحابة المبكر من جهة، وهذا يفيد في مسألة أصولية مهمة عليها مدار الاجتهاد في هذا العصر، قائمة على أن الاجتهاد يتجزأ، الاجتهاد يتجزأ، وتجزؤه عندي وفي فهمي أنه يتجزأ على الأبواب ولا يتجزأ على المسائل لشدة ارتباط المسائل بعضها ببعض، ولأن الأشباه والنظائر من المرجحات، فلا يمكن لعبد أن يجتهد اجتهادا صحيحا قائما على أصول علمية فيها إخاطة للباب الذي يجتهد فيه فيجتهد في مسألة فقط. الاجتهاد إنما هو اجتهاد أبواب في الفقه، ممكن رجل يجتهد في أبواب البيوع، آخر أن يكون حاذقا في الفرائض، ثالثا في علوم القرآن، وهكذا. أما أن تأخذ مسألة من باب أو من كتاب من كتب الفقه وتصبح مجتهدا فيها فهذا لا يمكن، وهذا يقدر عليه صغار الطلبة أن يدرس المسألة وأن ينظر فيها وأن يراجع عشرات، بل يمكن اليوم بحكم كثرة الكتب وتسهيل أدوات البحث يمكن أن ينظر إلى مئات المجلدات في المسألة الواحدة. فتجزء الاجتهاد إنما يكون على الأبواب ولا يكون على المسائل، يكون على الأبواب، تدخل بابا بتمامه وكماله. ولذا لا بد لك من الأستاذ ومن الشيخ على أي حال. الإمام مسلم رحمه الله لما ذكر المتقنين ذكر أن الله عز وجل أمر نبيه أن يقرأ القرآن على أبي، ثم أعقب ذلك بحديث آخر فيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قرأ القرآن على أبي، وابن مسعود قرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بلغ القرآن بجميع الصور، صور العرض وصور الإقراء. الحديث الذي معنا فيه فوائد، نسمع لفظه ونذكر تراجم الإمام البخاري كالعادة ونجهد في أن نقف على فوائده. نسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونسأله أن يجنبنا الخطأ والخطل والزلل. نسمع.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والكذاب فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال: الله سماني لك. قال: الله سماك لي. قال: فجعل أبي يبكي.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب التفسير، وبوب عليه بقوله: باب سورة لم يكن الذين كفروا، برقم 4960. قال: حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام به، همام عن قتادة عن أنس. هذا الإسناد الذي معنا بصري، جميع رواته من أهل البصرة، فأنس بصري اتخذ البصرة دارا له، وكذلك قتادة بن دعامة السدوسي بصري، وكذلك همام بن يحيى بن دينار الأزد، وكذلك هداب أو هدبة، وهدبة لقب له واسمه هداب ابن خالد القيسي البصري. وهذا الإسناد من أعلى ما عند مسلم رباعي، وهذا الإسناد مسلسل بالتحديث إلا بين قتادة وأنس، وقد وقع في رواية خالد بن الحارث شعبة، وهي الرواية الثالثة عند مسلم، تصريح قتادة بسماع هذا الحديث من أنس رضي الله تعالى عنه. أنس يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. تأمل معي، قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يذكر ماذا يقرأ عليه. وقلت لكم وسأبقى أقول، لأن هذه سمة منهجية للإمام مسلم في صحيحه، مسلم يبدأ بلفظ عام ثم يبدأ بالألفاظ التي تفصل اللفظ العام. ماذا يقرأ عليه؟ ما ذكر، قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. شيخ مسلم هداب بن خالد ما ذكر شيئا. شيخ البخاري حسان بن حسان في روايته عن همام زاد كلمة، قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. بينما شعبة في رواية مسلم اللاحقة قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. هذه عادة مضطردة لمسلم في صحيحه، يبدأ بألفاظ مجملة ثم يتبعها التفصيل. فحق لنا أن نسأل: الله أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي، ماذا يقرأ عليه؟ شيخ مسلم ها هنا هداب بن خالد قال: يقرأ عليك. شيخ البخاري الراوي عن شيخ هداب همام قال: يقرأ عليك القرآن. كأن مسلما اختار يقرأ عليك بالإجمال العام، حتى القرآن ما ذكره. فمسلم يبدأ بالإجمال ثم يؤتيك بالتفصيل، وهذا باب جميل وهو أصل أصيل في تفسير الحديث بالحديث. فكما أن القرآن يفسر القرآن فإن الحديث يفسر الحديث، وهذا يفيدنا في أهمية الوقوف على الطرق والألفاظ. وقلت لكم أكثر من مرة الحافظ بن حجر في فتح الباري ما فسر صحيح البخاري، ما شرح صحيح البخاري، شرح كتب الستة، أتى بجميع الروايات كتب الستة ووضعها في الشرح، فاته قليل. والعجيب وافحصوا تجدوا أن عناية ابن حجر بمسلم ضعيفة، فبعض الألفاظ يعزوها لابن ماجه أحيانا ولأحمد وهي عند مسلم. عناية ابن حجر بمسلم سبحان الله تعالى ضعيفة، ليست قوية كعنايته بالبخاري، أما البخاري فهو بين عينيه. يقول: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. يا ترى الله أمر نبيه أن يقرأ القرآن على رجل ما من أمته، أم ووقع اختيار النبي على أبي، أم أن الله أمر نبيه أن يقرأ القرآن على أبي وسماه؟ الأمر محتمل، صحيح محتمل أن يكون الله سبحانه قد أمر نبيه أن يقرأ القرآن على رجل من أمته، فهو صلى الله عليه وسلم اجتهد فاختار أبي. ويحتمل أيضا أن يكون الله جل في علاه قد أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على أبي خاصة، فإن كان الأمر الأول لا تكون هنالك من قبل أبي إلا من حيثية اختيار النبي له، وأما إذا كان الثاني أن الله أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على أبي وسماه، فالمنقبة حينئذ في حق أبي تزيد، تكون منقب على وجه أعظم وأكبر، الله الذي سمى. فحق لأبي رضي الله تعالى عنه أن يسأل، فسأل فقال: الله، هذا الاستفهام للتعجب، هذا الاستفهام للتعجب وهو في حق نفسه يستبعد ذلك. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يهضمون أنفسهم، كقول عائشة كما ثبت في صحيح البخاري: كل الذي كنت أرجوه، أي في حادثة الإفك، أن يري الله تعالى نبيه مناما يبرئني فيه، وما كنت أطمع أن ينزل الله براءتي من السماء. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يهضمون أنفسهم، فأبي هاضم نفسه لا يرى لنفسه ولعلمه ولحفظه ولمهارته بالقرآن كبير فضل له على غيره، وما كان يظن أن الله يسميه وأن الله يختاره من بين سائر أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك، فقال مستفهما متعجبا هاضما نفسه، قال: الله سماني لك، الله سماني لك. لماذا سأل هذا السؤال؟ لأن الأمر على الاحتمال، محتمل أن يكون الله قد أمر نبيه اقرأ القرآن على واحد من أمتك فالنبي اختاره، ومحتمل أن يكون الله قد سماه فأراد أن يعرف، فسأل أبي النبي صلى الله عليه وسلم: الله سماني لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: الله سماك لي. في رواية طبراني فيها زيادة قال: نعم باسمك ونسبك في الملأ الأعلى، فلك اسم ولك نسب ولك ذكر في الملأ الأعلى. قال باسمك ونسبك، اسمك واسم آبائك أنت منسوب باسمك وأسماء آبائك لتمتاز عن غيرك ممن يطلق عليه أبي في الملأ الأعلى. قال نعم. قال فجعل أبي يبكي. لماذا بكى أبي؟ بكى فرحا وسرورا. نعم بكى فرحا وسرورا محتمل. بكى رضي الله تعالى عنه خشوعا ما ممكن، يعني أصابته حالة فيها من الخشوع وحالة من الاستشعار أن الله عز وجل يذكره ويذكره بين ملائكته، فصابه خشوع وخضوع فرق قلبه وبكى، أيضا أمر محتمل. بكى حياء واستشعارا بقصوره، حياء حالة نفسية ينظر العبد فيها إلى كثرة نعم الله عليه وينظر إلى تقصيره، يستشعر تقصيره. فمتى الإنسان استشعر كثرة نعم الله عليه وهذه نعمة ما بعدها من نعمة، هذه النعمة التي ذكرها له النبي صلى الله عليه وسلم نعمة ما بعدها من نعمة، فاستشعر بالحياء بهذه النعمة العظيمة التي أنعمها الله عليه، ثم استشعر بقصوره في أعماله، فتولد من هذين الاستشعارين من تناكح وتوالد هذين الأمرين تولد حياء وخوف واستشعار بالتقصير وأنه لا يؤدي شكر حق هذه النعمة. الأمر أيضا محتمل، ولك أن تقول أنه رضي الله تعالى عنه انتابته هذه الأمور جميعا، ما بين فرح وما بين خشوع وما بين استشعار بالقصور وعظم نعمة الله عليه، فوقع البكاء منه رضي الله تعالى عنه. وهناك لفظة فيها زيادة وهي جميلة عند البخاري تأتينا إن شاء الله تعالى في الموطن الأخير، وفيها أنه استغرب فازداد استغرابه فقال أبي للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت عند رب العالمين. يقول أبي بعد أن قال إن الله سماك، قال له نعم الله سماك لي، قال وقد ذكرت عند الله رب العالمين، قال نعم، فذرفت عيناه رضي الله تعالى عنه، فبكاؤه بدأت العيون تذرف الدموع رضوان الله تعالى عليه. رواية البخاري فيها فائدة زائدة مهمة. قلت لكم أن لفظ البخاري الذي أخرجه من طريق حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة، وقال حدثنا قتادة عن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال الله سماني لك، قال الله سماك لي، قال فجعل أبي يبكي. في رواية البخاري قال قتادة على إثره، على إثره يقول البخاري قال قتادة فأنبئت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قتادة يقول أنبئت أنه قد قرأ عليه كذا وكذا. في رواية شعبة سمى قتادة وعين ماذا قرأ أبي على النبي صلى الله عليه وسلم. مسلم رحمه الله لم يذكر رواية حسان بن حسان وما ذكر لفظ شعبة هذا، لفظ قتادة هذا. هل يمكن أن يقال أن قتادة ما كان يسمى الصورة ف فأدخل التسمية شعبة من راو آخر؟ الأمر ليس كذلك. هل يمكن أن يقال إنه قد روى قتادة عن أنس هذا الحديث على وجهين فسمعه مرة دون تسمية الصورة ثم سمعه مرة أخرى بالتسمية فرواه شعبة عنه بالتسمية ورواه همام ابن يحيى السدوسي دون التسمية؟ هذا أقعد، لأن الأصل ألا نوهم الرواة. في الأول قتادة يقول انبئت أن الصورة كذا وكذا وما كان قد ضبطه، ثم شعبة لما رواه عن قتادة وصرح فيه أن قتادة سمعه من أنس ذكر الصورة، فهذا يدل على أن قتادة قد تحقق هذا الأمر بالسماع من أنس رضي الله تعالى عنه. ولذا يمكن أن يحمل أن قتادة رواه مرة فنسي ثم رواه وتذكر، أو يمكن أن يقال أن في الأول كان ذاكرا ثم في الآخر نسي فشك فأصبح يقول انبئت أن الصورة كذا. والأصل في من روى، الأصل في من روى فشك، هل الأصل فيه أن ينقص أم أن يزيد؟ من شك من الرواة في الحديث يزيد أم ينقص؟ الأصل ينقص حتى لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم قصة رواها غير واحد، يقول الحديث النبوي كالدرة بلعها الحسن البصري فأخرجها أكثر مما هي. فالحسن روى الحديث يزينه ويوضحه ويزيد عليه ويبينه، قال فبلعها ابن سيرين فأخرجها أقل مما هي. ابن سيرين يعني إذا شك في شيء أسقطه. قال وبلعها قتادة فأخرجها كما هي، يعني بلع هذه الدرة قتادة تحمل الحديث فيخرجه كما هو، يعني قتادة لا يزين ولا ينقص، لا يزين ولا ينقص. وهذا يؤكد من خلال منهج قتادة للحديث النبوي أنه يروي الحديث كما بلغه. فمرة لعله لم يبلغه عن أنس، أنس الراوي يروي الحديث وينشط، وقد يروي الحديث ولا ينشط، قد ينشط فيفصل ويطول، وقد لا ينشط فيذكر موطن الشاهد من الحديث باختصار. وهذا يقع معي ومعك فيما يجري من أحداث ومن أمور، فبعضنا ينشط فيتكلم بالقصة من أول إلى آخرية، وتارة ينشط وتارة لا ينشط، تارة يجتزئ مما وقع على المراد، وهكذا. ولذا من الأهمية بمكان جمع طرق الحديث في مكان واحد، وهذا الذي صنعه الإمام مسلم. وحتى لا يوقعنا في مثل هذا الشك لم يذكر رواية حسان بن حسان التي قال فيها على عقب الحديث ثم أنبئت أن قتادة كان يقول أن الصورة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى نبيه أن يقرأها على أبي إنما هي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. طب هنا سؤال، هذا ماذا يسمى في علم الحديث؟ أن يقرأ الشيخ على الأستاذ؟ عرض، أنا أعرض كتابي عليك، وهذا الذي سميناه الفرق بين أخبرنا وإيش حدثنا. قلنا حدثنا تسمع من كلام الشيخ، وأخبرنا تسمع من قراءة التلميذ على الشيخ، وقلنا حدثنا وأخبرنا سيام عند البخاري وجماهير المحدثين، ومسلم يفرق بين حدثنا وأخبرنا. وهذا الحديث بألفاظه التي عند البخاري من الأدلة التي تسعف على عدم التفريق، وهي اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح، ويأتينا تفصيل ذلك لاحقا. يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن يقول المراد بالعرض على أبي ليتعلم أبي من النبي صلى الله عليه وسلم القراءة ويتثبت فيها، وليكون عرض القرآن سنة، أن يعرض القرآن، أن تسمع القرآن من الشيخ الذي يعلمك هذه سنة، وللتنبيه على فضل أبي وتقدمه في حفظ القرآن. وليس المراد أن يستذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بذلك العرض. لا تظن أن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي من القرآن فأراد أن يتثبت بأبي، وإنما لكي تأخذ هذه الأمة القرآن بجميع أنواع الأخذ بالعرض، بأن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على أمته، وأن يقرأ بعض أفراد أمته القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النمط الثاني الذي ذكره الإمام مسلم عقب هذا الحديث، ذكر حديث ابن مسعود وأن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث مشروعية التواضع في أخذ الإنسان العلم من أهله، وإن كان دونه في الفضل والمرتبة والسن وما شابه. ففي إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على أبي، وأبي دون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أسلوب تربوي بديل للمشايخ في المهرة من الطلبة، وله ولهذا الأسلوب أثر تربوي عظيم. وهذه تزكية ضمنية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي. وكثير من الناس اليوم مردوا إسنادهم في القرآن على أخذ عن أبي، وقد قرأ جمع من التابعين وبقي الإسناد متصلا إلى أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله رب العالمين. نسمع الطريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى.
أيضا من لطائف هذا الإسناد أن رواته من أهل البصرة، وقل أن تجد عند مسلم في الصحيح أسانيد ثلاثة متتابعة من أهل البصرة، الإسناد السابق وهذا الإسناد والإسناد اللاحق، ورواته كلهم من أهل البصرة، فالباب كله مداره على أهل البصرة. فمحمد ابن المثنى العنزي أبو موسى الزمي ومحمد ابن بشار بن دار فرس الرهاد من كبار الحفاظ في البصرة، تكلمنا عنهما طويلا، وكذلك ابن جعفر محمد غندر ابن زوجة شعبة الذي كان يكتب عنه من البصرة، شعبة حدث في البصرة كثيرا، وأصله من واسط فواسط التي يسميها العراقيون اليوم الكوت، التي هي شمال بغداد بقليل، تبعد عن بغداد من حيث من الشمال نحو 80 كيلو، تسمى اليوم الكوت. هو أصله أبو بسطام العتكي شعبة بن الحجاج، أصله من الواسط، لكنه عاش في البصرة و جل روايته كانت في البصرة رحمه الله تعالى. وهذا الحديث الذي معنا من لطائفه أنه مسلسل بالتحديث، فمسلم يقول حدثنا وشيخه شيخاه يقولان حدثنا، وهكذا إلى أن يقول شعبة سمعت قتادة يحدث، وهذا معنى حدثنا، فهو مسلسل بالتحديث. فائدة إيراد مسلم لهذا الحديث أن فيه متابعة شعبة لهمام وفيه على نهجه التفصيل الذي لم يذكره همام وهو السورة. وفيه أن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. فمسلم في البدايات دائما في الصحيح يأتي بلفظ مجمل ثم يأتي بالتفصيل. هذا منهج تبين معنا منذ أن بدأنا بالشرح للآن، من خرم هذا أبدا. فهذا منهج مضطرد. الإسناد الذي معنا إسناد خماسي، بينما الإسناد الذي قد سبق إسناد رباعي، وأعلى ما في صحيح مسلم الرباعي. ترمذي عنده ثلاثيات، أحمد عنده ثنائيات، مالك فيه ثنائيات، ثنائيات، ثلاثيات البخاري كثيرة، ثلاثيات مسند أحمد كثيرة، جمعها السفريني وطبعها وشرحها وشرحه مطبوع، شرح الثلاثيات. وغير واحد من المحدثين سابقا كان المحدثون فيما بينهم يعني يأخذون بالإجازة الثلاثيات، الأسند العالي، ثلاثيات البخاري، ثلاثيات الترمذي، ثلاثيات الدارمي، ثنائيات موطأ مالك، وطبعت ثنائيات مالك من قريب، طبعت الكويتي. أما الإسناد الذي معنا فهو إسناد خماسي. أنزل مع المسلم كم؟ آه سفيان، أنزل مع المسلم تساعي. من جمع تساعيات؟
العلائي.
العلائي كتاب مقبول، تساعيات مسلم. فالعلماء اعتنوا بمسلم بما علا وبما نزل، اعتنى أهل العلم بمرويات مسلم، ما علا الرباعيات وما نزل. طيب نعود للحديث. إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. هنا مسألة، ما هو سر تخصيص هذه السورة؟ الله جل في علاه سمى لنبيه صلى الله عليه وسلم السورة، وسمى له من على من يقرأها. فتخصيص سورة لم يكن الذين كفروا تضمنت ذكر الرسالة والصحف والكتب، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وهذا مناسب لهذا المصحف ومآله. هذا العرض كله عرض وضبط صدر وليس ضبط صحف. ونحن أمة أمية، وأول من انتشر العلم بالسماع، وأهل النار يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهذا يناسب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، قالوا نسمع أو نعقل. فالسماع العلمي ويعقله صاحبه أبلغ من أن يقرأه، ومنه يعلم خطأ كثير من الطلبة لما يتقدمون فيهجرون حضور الدروس ويقولون نحن نقرأ في البيوت وقراءتنا في البيوت أنفع لنا. هذا خطأ جسيم، وهذا ليس بصحيح. والأصل أن لا ينقطع الطالب عن أستاذه، وإن انقطع فبإذنه، وإن انفصل للتدريس فبإذنه أيضا، حتى تبقى بركة حال السلف في الأخذ في التحمل والأداء. هذا الذي ينبغي أن يكون. ولذا العرض الموجود عرض سماع. الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم صحف، مصاحف ستكون في الكتب، ستكون في مصاحف. الله يقول رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يعني شيء عظيم، شيء عجيب، شيء عجيب جدا. المصحف في ذاك الحين كان في جريد النخيل، والآن المصاحف لله الحمد امتلأت الدنيا بها، امتلأت الدنيا بها. وطريقة الأخذ هي عن شخص هو بإسناد متصل. الله اختاره ليحفظ كتابه، فالله لما يحفظ كتابه ذلله ويسره للخلق. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر. فالعرب والعجم يقبلون على القرآن فيحفظونه ويفهمونه، والعجب أن بعض الناس يحفظ القرآن على قراءات عشر، على الرغم من التشابه والتدقيق هو يحفظ ويكاد لا يخطئ، ويكاد يعني يكاد أن يعني أن يأتي بحروف القرآن وأن يقيمها. وبعض الحفاظ أخبرني قال كنت في يعني أوج حفظي يعني إن تربعت فلا أفك قدمي وزوجتي أمامي حتى أختم القرآن، يعني عوالة في تربع واحد يعني أجرد القرآن بتمامي وكمالي عن ظهر قلب. فالشاهد وفق الله الجميع، وفق الله إخواننا أهل القرآن مثل القرآن، وجعلنا وإياكم منه، وجعلنا مع الكرام مع الملائكة السفر البرر الكرام. أسأل الله رب العرش العظيم أن يمن علينا فيفهمنا القرآن ويذكرنا منه ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا. فهذه لها ميزة عجيبة هذه السورة. وأما معاذ فكان في ذاك الحين قد بذل أقصى جهده في حفظ القرآن وما ينبغي له، حتى أن ذلك قد عرف بين السلف فقالوا أقرأكم أبي، ولما قيض الله له وهيأه للإمامة في هذا الشأن أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه ليأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم رسم التلاوة كما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل كما أخذها جبريل عن الله رب العالمين. وهذا الآخر حفظ عليه فأخذه اللاحق عن السالف وأخذه الخلف عن السلف، وقد أخذ عن أبي رضي الله تعالى عنه بشر كثير من التابعين ثم من بعدهم، فسرى فيهم سر تلك القراءة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي حتى سرى سره سر هذه القراءة في هذه الأمة إلى قيام الساعة. هذه القراءة كان لها سر، وهذا السر أن هذه القراءة ما انقطعت. فهذه الآيات لقد كفر الآيات سورة البينة فيها ذكر الصحف والكتب، وهذه القراءة ضبطها أبي وبقيت معه وبقي لها سر انتشرت عن جيل عن جيل حتى وصلتنا وستبقى إلى قيام الساعة. فمتى رفع المصاحف من الصدور والسطور تقوم الساعة. فبركة دنيا الكفار حتى الكفار المنافقين يعيشون ببركة هذه القراءة بركة القرآن الكريم. فمتى رفع المصحف وكما يقول الإمام جعفر الطحاوي على القرآن قال منه بدأ وإليه يعود، في آخر الزمان القرآن يعود إلى الله ويرفع من الصدور والسطور، ويصبح الناس تصبح لا يوجد كتاب الله أبدا، حتى أن الساعة لا تقوم كما ثبت في الصحيحين من مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم إلا على شرار الخلق. وثبت عن أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، قال النووي في الشرح ويأتينا لاحقا حتى لا يقال الله أو حتى لا يقال الله، فعلى النصب حتى لا يقال اتق الله ينقطع الأمر عنه، وحتى لا يقال الله أي حتى لا يوجد من يوحد ومن يردد هذه الكلمة ومن يقول لا إله إلا الله. وما دام موحدون على ظهر البسيطة يقرؤون كتاب الله والقرآن بين أيديهم أو في صدورهم أو بعضه كذلك في صدورهم، فالدنيا قائمة والقيامة لدهم. فهذا فيما يبدو هو السر في تخصيص ذكر هذه السورة وتخصيص ذكر أبي. نأتي للطريق الأخيرة ثم نذكر المواطن الثلاثة الأخرى التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه لهذا الحديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بمثله.
قلت لكم لقد ظفر الإمام مسلم بروايات خالد بن الحارث الهجين عن شعبة بسعة لا توجد لغيره، فنحن من شرطنا في شرحنا أن نبرز الألفاظ التي لم يذكرها مسلم، ولم يذكر هذا اللفظ، ولم نعثر على رواية خالد بن الحارث عن شعبة على سعة كتب الحديث التي بين أيدينا، إلا أن مسلما في مثل هذه المضاجع وفي مثل هذه المواطن هو أوسع من جميع علماء الأمة. هذا الموطن أنا لم أظفر به، ما أعرف لفظه، أنا لم أجد لفظ رواية خالد بن الحارث الهجيمي عن شعبة، وقد سبق ذلك معنا قريبا. وإن كنتم تذكرون طولنا النفس هنا ولا داعي لأن أعيد الكلام، لكنني الذي أرجحه أن سبب ذكر مسلم رحمه الله تعالى لهذه الرواية أنه تقصد الإغراب، وأنه يقول: عندي ما ليس عند غيري. أولا هو ما رفع تفردا عن شعبة، فالرواية السابقة رواها من طريق غندر عن شعبة، وغندر ألزم الناس لشعبة، وكان الحفاظ إذا اختلف أصحاب شعبة رجحوا رواية غندر محمد بن جعفر لأنه كان يكتب وغيره لا يكتب. فمسلم شوقك فذكر طريقا ولم يذكر إسناده، ويقول لك اعرف إسناده، اعرف اعرف لفظه. فهذا من الأشياء النادرة التي عند مسلم، أراد الإغراب وأراد بيان أنه رحمه الله تعالى واسع الرواية، وهو كذلك. البخاري أخرج هذا الحديث في أربعة مواطن، سبق موطن ذكرناه حسان بن حسان الهمام، وبقيت ثلاثة مواطن أخرجه في الموطن الأول من صحيحه برقم 3809، وذكره في كتاب مناقب الأنصار، وبوب عليه بقوله: باب مناقب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وقلت لكم إن أبي خزرجي أنصاري، والحديث فيه فضيلة أبي، فوضعه في كتاب مناقب الصحابة. وقال في هذا الموطن رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار. وكذلك برقم 1495 في كتاب التفسير، وقال: حدثنا محمد بن بشار بالإسناد الذي معنا. وفي الموطن الثالث برقم 4961 في كتاب التفسير، باب من وأخرجه من طريق سعيد بن أبي عروبة قال: حدثنا قتادة عن أنس، أيضا حدثنا أنس، وفي آخره أو لفظه قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فقال أبي: الله سماك لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبي رضي الله تعالى عنه: وقد ذكرت عند الله رب العالمين. فذرفت عينه. هذه زيادة سعيد بن أبي عروبة، زاد على الحديث قال: وقد ذكرت عند الله رب العالمين. وهذا يفيد أن الاستفهام الأول استفهام تعجب وليس استفهام محض. لو كان استفهام محض قال له نعم وسكت، فلما كان الاستفهام تعجبا ازداد عجبه، وأفصح عن عجبه بقوله: أنا عبد مسكين ضعيف مخلوق مرغوب، الله يذكرني وقد ذكرت عند الله رب العالمين. وهذا يسعفك في أن تفهم شيئا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. ما هو أعلى مجال الرفع بهذا الكتاب؟ ما هو ما هي معاني الرفع؟ هذا الرفع له معاني كثيرة، من بينها رفع الأفراد، ومن بينها رفع الأمم. ورفع الأمم ذلك مذكور في سورة الحجر، قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فذكرنا بكتابنا، فبدونه لا نرفع كأمة. وأفراد الأمم والرفع الأفراد، ما هي أعلى درجات رفع الأفراد؟ رفع الله بهذا الكتاب الأفراد، أن يذكر الله رب العالمين العبد في الملأ الأعلى كحال أبي. هل هذا خاص بأبي؟ لا نعرف خصوصية، لا نعرف خصوصية. فلعل الذي يصنع صنيعه في حفظه وتعلمه وتعليمه وصدقه وإخلاصه، لعله ينال ما ناله أبي. ولكن الأمر يبقى في خفاء، ونبقى في عماء من أمرنا، لأن وحي السماء قد انخفى، لكن الأمر لا نستطيع أن نقول أنه خاص بأبي. فلعل في كل أمة من هو شبيه بأبي، أو من يقوم مقام أبي في أعلى من معه الإسناد وأكثر الناس تعلما وتعليما للقرآن وما شابه، وهذا يعطيك فضل الماهر بالقرآن. فلو أنك قلت أن الماهر بالقرآن له كذا وكذا، وهذا تفصيل للماهر بالقرآن أيضا، لأنك ينبغي أن تتذكر أن مسلما حذف التبويبات، وأن مسلما سرد الطرق والأحاديث على إثر بعضها بعضا، وأن مسلما يبدأ بالإجمال ثم بالتفصيل. فلعل هذا فيه نوع تفصيل آخر، وسيأتينا نوع آخر من التفصيل في طريقة أخذ القرآن المرة هذه النبي قرأه، وفي الحديث الآتي الصحابي هو الذي يقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث عبد الله بن مسعود. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوجد أسئلة وبعض الاستدراكات، فبعض إخواننا الظاهر من العراق يقول: الكوت جنوب بغداد وليست شمال بغداد، وهي تبعد نحو 200 كيلومتر، وبجانبها الكوفة، ومن المعلوم ويقول بجانبها البصرة، الكوفة، والكوفة والبصرة والكوت قريبة بعضها بعضا، وهي فعلا في جنوب بغداد. والإمام الذهبي له كتاب بديع مقبول اسمه الأمصار ذوات الآثار، فلما ذكر الكوفة والبصرة ذكر الكوفة خاصة، قال وهو يتكلم في عن المئة السابعة في زمنه، يقول رحمه الله تعالى: وهي الآن السني فيها طرفة، وهي تغلي وتفور بالرافضة. هذا كلام من القرن السابع. فالآن الكوفة والبصرة، البصرة فيها مجموعة من أهل السنة ولهم يعني وجود، لكن الظاهر على السطح للأسف مساجد الشيعة. أظن بني مسجد كبير لأهل السنة من قريب، وفيه عدد كبير، وتقام هنالك الجمعة في البصرة لله الحمد منه. عند الدخول للسوق هل يقال الدعاء في صوت عالي ويسمع من حوله؟ الأصل في الدعاء ألا يقال بصوت عالي، الأصل في الدعاء أن يذكر بالسر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء، قالوا اضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غريبا. من أطعمك طعاما، هل من السنة أن تسمعه أم أن تدعو اللهم أطعمنا أطعمنا اللهم باركهم فيما رزقتهم في السر؟ الأصل أن تدعو في السر، إلا إن غفل الناس فتذكرهم، فإن علوا فانتفعت صوتك بذكر حتى فقط يقع التذكير، مثل واحد عطس ما حمد الله، فلو أنك رفعت صوتك حتى تذكره لا أرى في هذا حرج، أولد صغير حتى تعلمه لا أرى في هذا حرج. ومن اللطائف أن أميرا كان يسير مع عالم، فالأمير عطس ولم يحمد الله فلم يشمت العالم، فقال الأمير للعالم: عطست ولم تشمتني، فقال إنك لم تحمد الله عز وجل. فقال له الأمير لقد حمدت الله في نفسي. فقال له العالم لقد شمتك في نفسي، لقد شمتك في نفسي. فجعل أبي يبكي، ممكن عبارة يعني ممكن عبارة أن تكون صحيحة، فجعل هذه الرواية، فالأصل أن نبقى على الرواية كما هي. هل يوجد لك شغل منزلي في شرح صحيح مسلم؟ بدأوا الإخوة بالتفريغ جزاهم الله خير وفرغوا على الكبير، وأرجو الله رب العرش العظيم يعني أن يمكنني قبل وفاتي من يعني النظر في الشرح وفي طبع الشرح، وأسأل الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يبارك في العمر وأن يوفقنا وإياكم من يحب ويرضى. من عجيب حفظ الشيخ عبد الحسين عبالي أن جلسنا معه قبل سنوات وقرأ بحفظ 6 أجزاء في ساعة بين المغرب والعشاء، وبعضهم يذكر من حفظ الشافعي وغيره من السلف أنه كان يقرأ الكثير في الوقت اليسير، وقد سئل عن ذلك الإمام السبكي فقال هذه كرامة تسمى كرامة فسح الوقت، فبعض الخلق يكرمهم ربي سبحانه بكرامة تسمى كرامة فسح الوقت. إيش كرامة فسح الوقت؟ يبارك الله لك في وقتك فتفعل الشيء الكثير ويكون الوقت يسيرا، هذه تسمى هذه كرامة تسمى كرامة فسح الوقت. وأثبتا للأولياء كرامة ومن خالفا فانبذلن كلامه. سالم مولى أبي حذيفة هو الذي ورد عنه الرضاع الكبير، حديث مسلم إن الله يرفع بهذا القوم قواما يأتينا لاحقا، وفيه أن رجلا جاء لعمر فقال من ولي مكة، من وليت على نواحي مكة، ما كان أميرا على مكة لكنه ولى بعض نواحي مكة، فقال فلان. فقال له عمر من فلان؟ قال فلان الذي كان مولى، كان مولى فأعتق فلان الذي كان مولى. قال إني سمعت رسول الله يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لما ذكر له أن والي مكة ولى على بعض نواحي مكة مولا، إن الله يرفع بهذا القوم أقواما، ما هو سبب وضعنا نحن الآن أمة الإسلام؟ لماذا وضعنا؟ ومصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ويضع به آخرين، فكما أن الله يرفع الله يضع. متى يرفع؟ بالإقبال والعمل. ومتى يخفض؟ بالإعراض والتولي. فمن أعرض وتولى خفضه الله سبحانه وتعالى. هل الذي هو في منزل في منزلة بين منزلتين لا يتعتع بالقرآن وليس هو ماهر به إلى الحد الذي وصفه الإمام القرطبي، من الأفضل؟ بلا شك الذي يتقن أفضل، لكن الذي يتقن ويحسن الواجب عليه أن يعطي القرآن حقه وأن يعطيه وقته وأن يعطيه التدبر وأن لا يهجر. والله تعالى أعلم. سؤال طويل، اقتصر على هذا المقدار وأجيب إن شاء الله على المتيسر من باقي الأسئلة في درس غد الفجر في مرج الحمام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.